بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أول ما أوحى إليه ربه أن اقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره بالتبليغ. ثم أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، فنبأه بإقرأ وأرسله بيا أيها المدثر. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين. فأقام 14 سنة ينذر بالدعوة من غير قتال ولا جزية، ويأمره الله بالكف والصبر، ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من يقاتله ويكف عمن لم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيرة النبوية هي دروس وعبر، وليس المقصود منها الإخبار بما صار وما وقع وانتهى، وإنما هي أمور متجددة. فالله عز وجل أرسل رسوله للعالمين جميعا وأمره بتبليغ الدعوة، وكانت الحكمة أن تكون الدعوة بالتدريج، لأن الناس عاشوا على الشرك أبا عن جد، توارثوا تلك العبادة للأصنام والظلم في بينهم، والأمر للقوي وليس للضعيف مكان. الله عز وجل أرسل هذا الرسول لينقذ البشرية كلها مما حل بها من الظلم والشرك وغيره، ودعا عليه الصلاة والسلام إلى الله تبارك وتعالى وجاهد في سبيله حتى نشر الله هذا الدين. وقد وقف المشركون في وجهه، ولكن الله أخبر على أن هذا الدين سينتشر ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. سمعنا أول ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وسبق الحديث عنها، وذلك أنه كان يتعبد في غار حراء الفترات الطويلة كما كان يعمل أهل مكة، فيتحنث أي يتعبد لفترة تقارب الشهر، ثم يعود إلى خديجة فيأخذ مثل ذلك، أي من الزاد الذي يكفيه، ويعطي من مر عليه أو جاءه، حتى أنزل الله عليه هذه السورة وهي اقرأ. وعرفنا أنها أخذته إلى ورقة بن نوفل، وكان عم خديجة أو ابن عمها، وقد تنصر وكان يعرف من التوراة والإنجيل أنه سيبعث نبي ويعرف أوصافه، فحينما سأله عما جرى له عرف على أن هذا الذي جاءه هو جبريل الذي جاء إلى موسى عليه السلام، حيث قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. ثم بعد ذلك نزلت السورة الأخرى: يا أيها المدثر، لأنه لما رجع قال: زملوني زملوني، أو دثروني يعني بثيابه. الله عز وجل أمره بالإنذار، في الأول كان لنفسه ولم يأمره حينما أنزل سورة اقرأ، ثم بعد ذلك أمره بإنذار الناس: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، إلى آخر السورة. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين. وهكذا الدعوة، كل إنسان يبدأ بالأقرب إليه، لأن الذي يجب عليك أولا أن تبدأ بنفسك ثم أهل بيتك وهكذا. فالله عز وجل أنذره أو أمره أن ينذر عشيرته الأقربين كما جاء في سورة الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأنذرهم ودعاهم بأسمائهم واحدا واحدا، ثم بلغهم الدعوة وأمرهم أن يعبدوا الله وحده. ثم بعد ذلك أمره أن ينذر من حولهم من العرب، كما في قوله تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى مكة ومن حولها، وحولها يمتد ليس معناه المجاور فقط، وإنما المقصود به العرب جميعا. ثم بعد ذلك أنزل الله إليه هذه الآية التي فيها أنه رسول إلى العالمين جميعا، والله عز وجل أخبر عن رسالته أنها رحمة للعالمين جميعا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأرسله للناس كافة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والناس ما هو العرب، الناس جميعا. فالله عز وجل أمره أن يبلغ هذا الدين إلى العالمين جميعا. وهذا جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر من خصائصه التي خصه الله بها أن النبي قبله كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعثه الله عز وجل إلى الناس عامة. فالرسول رسالته عامة وشاملة للبشرية كلها، لأهل الكتاب وغيرهم. ولهذا أهل الكتاب دينهم الذي أمروا أن يتعبدوا به هو حتى يأتي هذا النبي، أي أن موسى بعد الأنبياء الذين سبقوا بعث إلى بني إسرائيل، ثم بعد ذلك بعث عيسى إلى بني إسرائيل. والنصارى لا تظن أنهم غير بنو إسرائيل، النصارى وبنو إسرائيل هم واحد، ما في فرق بينهم، هؤلاء يهود وهؤلاء نصارى، وكلهم أولاد واحد وكلهم من جنس واحد. فعيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، لكن بنو إسرائيل حدث ما حدث، وهو أن عيسى عليه السلام ادعوا عليه، يعني طائفة منهم، على أنه ابن زنا، وأنه جاءت به أمه بالطريقة التي اتهموه بها، وقد برأها الله عز وجل بنص القرآن ونص السنة وبشهادته عليه السلام وهو طفل، أي تحدث في الوقت الذي لا يتحدث به الناس. حينما جاءت به أمه تحمله قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، لأنها حينما جاءتها الولادة وجاءها جبريل الذي أمر أن ينفخ الروح فيها، حينما حدث لها ما حدث وفي الولادة وتمنت أن تكون قد ماتت قبل ذلك الوقت، فالله عز وجل أخبرها على لسان جبريل عليه السلام أن لها النجاة، وأن هذا الذي سيرسل سيكون نذير لأولئك الأمة التي غيرت وبدلت. أشارت إليه، قالوا: كيف نسأل من كان في المهد صبية؟ يعني قالوا: ليس معقولا أن نسأل هذا الرضيع. أنطقه الله عز وجل فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلنا نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فأول كلمة نطق بها أنه عبد لله، ولم يقل ابن الله، وبرأ أمه وأخبر على أنه مرسل إليهم جميعا. هنا حدث الخلاف بين تلك الطوائف من اليهود ومن بني إسرائيل، فجماعة كفروا به وادعوا عليهم الدعوة، وجماعة آمنوا به. الذين اتبعوه هم النصارى، والذين خالفوه هم اليهود، وادعوا أنهم قتلوه وصلبوه. وبين الله عز وجل في كتابه أنهم ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم بنص القرآن. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رفعه إلى السماء في كتاب الله عز وجل، بل رفعه الله إليه، وجاء نزوله وأنه سينزل آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين. فهو سينزل كما أخبر الله عز وجل أنه رفعه، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه سينزل آخر الزمان، ولا ينزل نبيا وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذر الناس جميعا، آمن به من آمن وكفر من كفر. أهل الكتاب كفروا إلا من وفقه الله عز وجل مثل عبد الله بن السلام وأمثاله، دخلوا في دين الله عز وجل. قام كما قال هنا فأقام 14 سنة ينذر بالدعوة من غير قتال ولا جزية، يعني من غير قتال للكفار جميعا ولا قتال أهل الكتاب وطلب الجزية منهم، لأن الله عز وجل أمره أن يدعو الناس جميعا، وأهل الكتاب جاء النص في كتاب الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بمعنى أن المشركين الذين ليس لهم كتاب ليس لهم إلا الدخول في الإسلام أو القتل، ليس غير هذا. وأما أهل الكتاب فالله عز وجل أمر نبيه أن يجادلهم أولا ثم القتال أيضا حينما يكون القتال بينه وبينهم، فإذا أعطوا الجزية بقوا على دينهم. وهذا مذكور في كتب السير وكتب التاريخ وشيء مجمع عليه بين المسلمين، من غير قتال ولا جزية، ويأمره الله بالكف كما سبق لنا أيضا في التفسير في السورة في سورة النساء وفي آيات كثيرة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي أن هؤلاء مطلوب منهم أي من دخل في الإسلام أن يكف عن قتال المشركين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يطلب منه من يدخل في الإسلام ويتعرضون للتعذيب ويريدون أن يدافعوا عن أنفسهم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم أمر بهذا، وإنما عليكم الصبر، وأمر بالكف والصبر. ثم بعد ذلك أذن له في الهجرة، وهذا سيأتي الحديث عنها، لأن الهجرة للمدينة حينما تآمر عليه المشركون أي على قتله عليه الصلاة والسلام فأذن الله له في الهجرة، وقبل تلك الهجرة كانت هناك هجرة للحبشة سيأتي ذكرها. ثم أذن له في القتال، وهذا منصوص عليه في قوله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام في الأول كان منهيا عن القتال، ثم أذن له أن يقاتل من قاتله، يعني أذن لهم في القتال لأنهم ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق. ما هي الجريمة التي ارتكبوها؟ ما هي إلا أنهم قالوا أن ربنا الله وتركوا عبادة الأوثان، فعند ذلك آذوهم وأخرجوهم من ديارهم وقتلوا من قتلوا، وهذا سيأتي ذكر كثير منه. ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عن من لم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله كما قال الله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال وقاتلوهم حتى يكون الدين لله وحده، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم جاء الإذن في الأخير أو الأمر في الأخير بأن يقاتل جميع المشركين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير كما في سورة الأنفال. بمعنى أن الجهاد جاء بهذا الترتيب ولم يأتي دفعة واحدة في أول الأمر، وإنما كانت الدعوة باللسان وبالصبر على المشركين ودعوتهم إلى الله عز وجل. ننتقل إلى أول من آمن وماذا حدث لمن آمن. نعم،
قال رحمه الله تعالى أول من آمن: ولما دعا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله استجاب له عباد الله من كل قبيلة، فكان حائز السبق صديق الأمة أبا بكر رضي الله عنه، فوازره في دين الله ودعا معه إلى الله، فاستجاب لأبي بكر عثمان وطلحة وسعد رضي الله عنهم، وبادر إلى استجابته أيضا صديقة النساء خديجة رضي الله عنها، وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان ابن 8 سنين وقيل أكثر، إذ كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذه من عمه.
أبو بكر رضي الله عنه هو أول من أسلم، والعلماء جمعوا بين الكلام حينما ذكر نوع من الخلاف عن الأول، فقيل أول من أسلم من الكبار أبو بكر رضي الله عنه، وأول من أسلم من الفتيان علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها، وأول من أسلم من المماليك من العبيد بلال، وكلهم دخلوا في الإسلام. لكن أبو بكر رضي الله عنه كانت له المواقف المعروفة في التاريخ الإسلامي. أولا كان صاحب مال، وآذوه قريش، وخرج من مكة ووجده ابن الدغنة في البرك وهو ذاهب يريد إلى الحبشة، وقاله لماذا؟ فأخبره على أنه أخرج، أخرجه قومه ولم يتركه يعبد الله عز وجل، فرجع به قال مثلك لا تخرج بنفسك من مكة ولا تخرج. ثم جاء ومر على قريش جميعا وأجاره وطلب منهم أن يسمحوا له أن يعبد الله ويكون حر في نفسه، فاشترطوا على أن يعبد الله عز وجل في بيته ولا يعلن عن عمله الذي يقوم به من صلاة وقراءة القرآن، خوفا كما يقولون على أن يفتن أبناءهم ونساءهم. فمكث فترة، ثم بعد ذلك بنى له مسجدا في فناء البيت في فناء الدار، وصار يصلب يقرأ القرآن ويسمعونه الناس فيتأثرون بقراءته عليه رضي الله عنه وأرضاه. فشب قريش وراحوا لابن الدغنة وقالوا احنا لا نريد أن نغفر ذمتك، أنت أعطيته ذمتك ونحن قبلنا، ولا نريد أن نخالف ما عملت، ولكنه خالف، يعني خالف الشرط الذي بيننا وبينه. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له قد علمت ما صار بيني وبين قريش، ولكن يظهر أنك خالفت الشرط الذي بيننا، فإما أن ترجع للشرط وإما أن تعيد لي عهدي أو ذمتي. فقال بل أعيد لك عهدك، وبقي على إعلانه لإسلامه ودعا، ودخل في الإسلام عدد بدعوته. ثم خديجة رضي الله عنها، وكانت هي التي آزرته، أبو بكر آزره بماله ونفسه، ولهذا لما هاجر المسلمون جميعا ومنهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وغيرهما من الصحابة بعدما فتح الله لهم الباب وأذن لهم في الهجرة، والحديث عن أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر بذل نفسه وماله وهو كان رفيقه في الهجرة، وسيأتي أيضا ذكر ذلك. فهو بذل جميع أمواله وكان يشتري الضعفاء، وسيأتي ذكر ذلك. وسنسمع لأبيه يعني أبو قحافة حينما كان أبو بكر رضي الله عنه يشتري الضعفاء الذين يعذبون ويعتقهم يعني من الموالي، فكره هو غير فكر أبي بكر، أبو بكر يريد شيئا وذاك يريد شيئا آخر، فيقول له أراك تشتري الضعفاء يعني المساكين الذين لا يستطيعون أن يؤازروك ولا أن يدفعوا عنك، ولكن اشتري الأقوياء وتعتقهم. فهو يخبره قال له أني أريد شيئا آخر، يعني هو يريد ينقذ هؤلاء الضعفاء المساكين مما حل بهم، فما له أنفقه في سبيل الله في شراء هؤلاء المساكين الذين يعذبون، يشتريهم من أسيادهم ممن يملكونهم ثم يعتقهم لوجه الله عز وجل. وأعطى ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصرف فيه. ومن ذلك أنه حينما كانوا في المدينة ويحدث الخلاف بين الناس، لأن الصحابة بشر يعني ما هم يعني ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل قد يحدث منهم ما يحدث، وإن كانوا هم الجيل المثالي في هذه الأمة كلها السابقة واللاحقة. فهو رضي الله عنه اختلف مع عمر في قضية من القضايا، مثل ما يختصم الجيران أو الإخوان أو أصحاب الشراكة في أي شيء، حدث بينهم خلاف كما يحدث بين غيرهم. فكأن أبا بكر رضي الله عنه قال كلمة لعمر، ثم ندم أبو بكر على هذه الكلمة التي قالها، فقال له أغفر لي، بمعنى سامحني. فما رضي عمر، ماذا صنع أبو بكر؟ ذهب إلى رسول عليه الصلاة والسلام. عمر بعد ذلك ندم، يعني ندم لماذا ما سامحه، فذهب إلى بيته فقال هل فيه أبو بكر؟ قالوا لا، فعرف أنه ذهب إلى رسول عليه الصلاة والسلام. فجاء، أولا الحديث الصحيحين، لما أقبل أبو بكر رضي الله عنه الرسول رأى على أن هذا الرجل قد غاضب، قد صار بينه خلاف مع شخص آخر، فلما وصل وسلم سأله قال ألم ترى إلى عمر؟ قلت له كذا فطلبت منه أن يسامحني فلم يرضى. يعني هذه كلها المشكلة، أنه حدث منه شيء وطلب من عمر أن يسامحه فلم يرضى، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب غضبا شديدا. بعد ذلك جاء عمر، لأنه كان يبحث بعده فعرف أنه ذهب إلى الرسول فجاء. فلما أقبل رأى أبو بكر رضي الله عنه أن الرسول غضب غضبا شديدا وخشي على عمر، فجثى في الأرض، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام قال جئتكم وقلت لكم أني رسول الله فقلتم لي كذبت، وقال لي أبو بكر صدقت، لأنه أول من صدقه وآمن به. ثم واساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فأبو بكر نزل وجثى في الأرض وقال والله يا رسول الله إني كنت أنا أظلم، يعني أنا الذي بدأت وأنا الذي ظلمت، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلتفت لهذا. فالشاهد من هذا أن أبا بكر رضي الله عنه هو أول من أسلم، وهو أول من صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وواساه بماله وبنفسه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة أو جاء في الحديث على أنه لم يؤذى بعدها، وهذا في الأصل كما نشوف ما هو أذية كبيرة، يعني كل الذي حدث هو الذي حدث منه الكلام، ثم طلب من ذاك الرجل أن يسامحه فلم يرضى، هذه كلها المشكلة التي حدثت، ولكن هذه عندهم كبيرة، ليست من الأمور السهلة مثل ما عندنا. هذه الأمور عندنا ما هي شيء، تغلط على واحد تقول له سامحني، قال لا تقول له مع السلامة خلاص تخليه تمشي، ولكن ذلك ما هو هذا الكلام، عندهم شيء آخر. فأبو بكر رضي الله عنه كانت هذه حالته، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من المشهود له بالجنة، فلا فرق بينهما إلا في الترتيب، أبو بكر أفضل الصحابة جميعا. بعد هذا ننتقل إلى زيد بن حارثة، وكيف أسلم وكيف أعتق وماذا حدث منه، فنسمع.
قال رحمه الله تعالى: وبادر زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان غلاما لخديجة فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوجها، وقدم أبوه حارثة وعمه في فدائه، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عبدك فأحسن لنا في فدائه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فهل غير ذلك؟ فقالوا: وما هو؟ قال: أدعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني. قالوا: قد زدتنا على النصف.
على النصف، يعني قد أنصفتنا وزيادة. هو الآن زيد بن حارثة رضي الله عنه عم خديجة سافر إلى الشام وقدم بغلمان، فخير خديجة من الغلمان أن تختار لها من تشاء منهم، فاختارت زيد، ف فأصبح عبدا لها. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبه منها فوهبته له فأعتقه. سيأتي العتق الآن والقضية التي صارت. هذا كان مملوكا وهو بأصله من العرب ويرجع يعني أصله إلى الاتفاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد البعيد، ولكن كانت الحالة في تلك الفترات العصابات وأخذ الناس والبيع لهم والنهب والسلب، كان ممن صادفه هذا الحظ كان بهذه الطريقة، كما ستأتينا قصة سلمان الفارسي. فالشاهد من هذا على أنه حينما جاء أبوه وعمه وطلبوا منه أن أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمح لهم بابنهم هذا وأن يفكه من أسره أو من قيده أو من كونه عبدا حتى يرجع حرا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا سأله أو سأل زيد، قال أتعرف هؤلاء؟ لأنه ظن أنهم يعني ليس لهم به صلة، فقال نعم هذا أبي وهذا عمي. فقال لهم أنا أخيره، إن اختاركم يذهب معكم وإن اختارني فلا يمكن أن أفرط فيه. فقالوا قد أنصفت. فجاء السؤال له ونسمع ماذا قال.
قال رحمه الله تعالى: فدعاه فقال هل تعرف هؤلاء؟ قال نعم أبي وعمي. قال فأنا من عرفت أنا فأنا من قد علمت وقد رأيت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما. فقال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني مكان أبي وعمي. فقال ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك خرج إلى الحجر فقال أشهدكم أن زيدا ابني وأرثه ويرثني. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما فانصرفا، ودعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام، فنزلت ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال الزهري رحمه الله تعالى: ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد.
فيه الكلام الذي سبق، لأن الرواية ما هي صحيحة في كونه ما أسلم أحد قبله، وإنما أسلم قبله أبو بكر. لكن الشاهد من القصة أن العادة كانت عند أهل الجاهلية التبني، يعني الواحد يتبنى أي واحد ويجعله ابنه وارثا له، يرث هذا الأب يرث الابن والابن يرث الأب، فهذه كانت العادة هكذا موجودة عندهم. وزيد عمله هذا الذي عمله واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من حسن سيرته ومن عمله ومن ما يقوم به، اختاره على أبيه وأمه. ولهذا تعجب والده وعمه كيف يختار لنفسه أن يبقى عبدا ويترك الحرية ويترك والده وأمه وقبيلته وأهله جميعا. فأخبرهم بأني رأيت من هذا الرجل شيئا لا يمكن أن أصاحب غيره. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يكرمه وأن يخفف مما نزل بأهله بوالده وبعمه، فخرج إلى الحجر وأعلن هذا الإعلان بأن زيد ابني أرثه ويرثني. فهم ارتاحت نفوسهما، يعني العم والأب حينما قال رسول عليه الصلاة والسلام إنه ابنه خلاص ارتاحت أنفسهما ورجعوا. فزيد بن حارثة دعي زيد بن محمد حتى أنزل الله عز وجل الآية ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وتعرفون القصة أيضا جاءت في التفسير في قضية أنه الرسول عليه الصلاة والسلام قد زوجه زينب، ونزل الحديث في قصة زينب، وذلك للقضاء على العادة التي كانت في التبني وقضي عليها بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وعملا، لأن الابن الأب لا يجوز له أن يتزوج زوجة ابنه لأنها من محارمه. فهم تكلموا وقالوا أنه نكح زوجة ابنه، فالله عز وجل أخبر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين إلى آخر الآية. فنسخ التبني بهذه الآية التي في سورة الأحزاب، وأصبح زيد بن حارثة هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي توسط به قريش عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة في المخزومية التي سرقت وأسترق، كما تعرفون حدها القطع، قطع اليد، كما قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فصعب الأمر عليهم كيف تقطع يدها وهي من بني فلان، من هذا البيت المعروف المشهور. فماذا يصنعون؟ لم يجدوا أحدا يستطيع أن يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع إلا زيد، فطلبوا منه أن يشفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أتشفع في حد؟ ثم قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ في الحق لومة لائم، بل يطبق كل ما أمره الله عز وجل به وينفذه على أقاربه وعلى غيرهم، لا فرق عنده بين هؤلاء وهؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأسلم ورقة بن نوفل. وفي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة.
كما تعرفون وسبق ذكر ذلك بأنه تمنى ورقة بن نوفل أن يكون عندما يخرجون الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة أن يكون فتيا، أن يكون يدعا حتى ينصر محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تعجب الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أو مخريهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بشيء أو بمثل ما جئت به إلا عودي. وقد أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تآمروا عليه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله عز وجل نجاه منهم، ولكنه أخرج كما أخبر ورقة، وورقة لم يخبر عن الغيب، ما يعلم علم الغيب، ولكن علم ذلك من الكتب التي قرأها من كتب بني إسرائيل، لأنه قرأ التوراة والإنجيل وكان يكتب الشيء الكثير بذلك، فهو أخبر عن شيء يعرفه، على أن الأنبياء هكذا يعادون. وبنو إسرائيل كم من الأنبياء قتلوهم، يعني ما هو عداء فقط وطرد، وإنما قتل وتعذيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ثم ذكر على أنه أسلم، وجت هذه الرواية والرؤية الأنبياء حق، فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه في حالة حسنة، فهو يعني يوزي لأنه ترك ملة الكفر عبادة الأصنام والأوثان وتنصر، وهذا الذي يستطيعه في ذلك الوقت. وحينما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام صدقه وعلم على أنه هو النبي المبعوث، لأنه عرف ذلك من الكتب المنزلة من الله عز وجل التي ذكرت فيها أوصافه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك، حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم.
السب هذا فيه كلام، يعني ورد في السيرة في أماكن، يعني عيب وعيب آلهتهم، وعلق حامد الفقي على هذا كما تشاهد في رقم 3، على أن الله عز وجل يعني نهى عن السب، يعني لما يسب الآلهة يسب الله عدوا بغير علم، فهو لم يسب آلهتهم وإنما عابها، قال إنها لا تضر ولا تنفع، يعبدون الحجارة، الحجار والأشجار وغيرها، وهذه لا تضر ولا تنفع، فلما عابها وهم يرونها على أنها من أحسن الأمور وهي آلهتهم يعبدونها من دون الله. ولهذا أبو جهل كما سيأتينا أيضا في صحيح مسلم على أنه حلف أنه إذا رأى محمدا يعفر وجهه بالتراب أنه يطأه برجله. بأي شيء حلف؟ قال: واللات والعزة، لئن رأيته لأعمل به كذا وكذا. ستأتي القصة وتبين على أنه لم يستطع يعمل من ذلك شيئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأنها لا تضر ولا تنفع، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، فحمى الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما، وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها.
هو هنا يريد أن يبين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان لا ينازع أولئك ولا يبين عيب آلهتهم، وإنما يدخل الناس في الإسلام وكل من يبقى على ما هو عليه، ما كان بينه وبينه خلاف، يعني لأنه حسب كلامهم ما جاءهم منه شيء، إلا أنهم كانوا يعملون مع أصحابه ويعذبونهم حينما يظهرون الإسلام. فهو يقول الدعوة، يعني أنت الآن مثلا والمؤمنون والدعاة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قد ذكر في كتابه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لو أن جماعة يعملون منكرات وأنت معهم ما تكلمهم، ما أحد يكلمك، لكن إذا جئت وقلت لهم هذا منكر، هذا لا ينبغي، أتركوا هذا وأعملوا هذا، يأتي الخلاف هنا. فهو يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان معهم في البداية وكان متخفيا بدينه 4 سنوات ما كان يعملوا له شيء، لكن لما جاء وباداهم بالدعوة وبين لهم أن آلهتهم هذه لا تضر ولا تنفع ولا يجوز لكم أن تعبدوها من دون الله، اعبدوا الله وحده، عند ذلك بدأت المشكلة بينه وبينهم. هو الآن يقول لكم أنتم أيها الدعاة، إذا وجدتم المنكر بين الناس والأمور التي يرتكبونها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنتم إذا لم تنهونهم عن ذلك ما يحدث بينكم وبينهم خلاف. فكون الإنسان يريد أن يدعو إلى الله ولا يريد أن يناله شيء، هذا لا يمكن. إذا ما دمت أنت متصدر للدعوة وتريد أن تعيد الناس من الضلال إلى الصواب إلى الحق، تبين لهم هذا خطأ وهذا صواب، لابد أن تتحمل، وإلا لا يمكن يكون هناك خلاف بين الناس لو تركوا على ما هم عليه. الآن هذا الخلاف بين العالم من أجل إيش؟ كل واحد له هدف يريده، وإلا لو ترك كل واحد على ما هو عليه ما حد يقرب الثاني، كل من يروح شغله. إذن الدعوة ومن يتحمل الدعوة لابد أن يصبر ولابد أن يتحمل ويأخذ المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسيرة ليست كما قلنا تاريخا يذكر هكذا، وإنما هي للتدبر وللتفكر وللعمل. فسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سنته العملية، سنة قولية وسنة عملية. فالرسول عليه الصلاة والسلام طبق القرآن بما جاء به في كل شيء، والله قال في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني كل ما تحتاج إليه البشرية في كتاب الله عز وجل، ووضحته السنة. هل كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم وفي أيام الفتوحات هل كانت فيه كتب مثل هذه الكتب عندنا؟ ما كان في شيء. ماذا كان عندهم غير القرآن؟ القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، هكذا يقول عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم فتحوا هذه الدنيا وأقاموا هذه العدالة في العالم جميعا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما في لا إنترنت ولا في هذه المعلومات التي تتدفق على الناس ولا في شيء، سمعوا من الرسول وطبقوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول طبقه على نفسه. القرآن اقرأه، فيه العقيدة أولا، فيه المعاملات، فيه معاملة الجار، معاملة الأبناء، معاملة الدول، كل شيء موجود في كتاب الله. اقرأ وتدبر وتجد كل ما في هذا العالم موجود فيه، فيه البيع والشراء، فيه النهي عن الربا، فيه الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، النهي عن المعاصي، تطبيق الحدود على من ارتكب حدا في الزنا، في السرقة، في كل شيء، كل شيء موجود في كتاب الله عز وجل، ولم يطلب من الناس إلا التفقه فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن المطلوب من الناس أن يتفقهوا في دين الله عز وجل وأن يأخذوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها الكفاية للناس جميعا. ليس ممنوع هذه الكتب المؤلفة والمذكورة، لكن نقول على أن الأصل الموجود الذي ساد به أولئك الأمة هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم طبقوه في أنفسهم، طبقوه في مجتمعاتهم، طبقوه في جميع أعمالهم، مع جيرانهم، مع إخوانهم، مع أهلهم، مع أبنائهم، كل شيء موجود في كتاب الله عز وجل، ما عليك إلا أن تتدبره وتنظر في السنة الموضحة والمفسرة لما في كتاب الله عز وجل. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن لهذه الأمة عدم الضلال بأمرين، لأنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ما يكفي الكتاب وحده، القرآن وحده، لأن القرآن السنة فسرته ووضحته، فيه قضايا مجملة في كتاب الله السنة وضحت، والرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاء به وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. القرآن كما قلنا فيه الصلاة، أقيموا الصلاة، كم نصلي؟ ما في لا ظهر أربع ولا عصر أربع ولا مغرب ثلاث، وهكذا. فيه آت الزكاة، ما فيها الأنصبة، ولكن السنة هي التي وضحت ذلك، أي الرسول عليه الصلاة والسلام وضح هذا. إذن من ترك جانب من الجانبين يضل، فلا بد أن نأخذ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو وحي من الله، والله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود به هنا السنة، الآية في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر، يعني السنة. ورسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فينبغي ويجب على المسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ليفلحوا، لأن الرسول قال لقريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالشاهد من هذا على أن الأمة لا يمكن أن تعود لما كانت عليه وتفتح العالم وتقدم الخير للناس وتقدم لهم هذه الرحمة، لأن هذا الدين رحمة بالأمة جميعا، إلا إذا رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم وعملوا كما عمل الصحابة رضوان الله عليهم.
قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى تعليقا على قول المصنف: حتى بدأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم. قال رحمه الله: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبابا ولا شتاما ولا لعانا، وهو الذي أنزل الله عليه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
يعني الآن هو يريد أن يبين هذه العبارة، وهذا كما قلت لكم أكثر ما موجود في السير، يعني العيب، يعني عيبها. وعيبها لما يقولهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنها لا خير فيها، لا تنفع ولا تضر، هذا عندهم عيب، لأنهم يقولون أنها تنفعهم وتضرهم. أما السب فالله عز وجل أنزل عليه هذه الآية، لأنهم إذا سب آلهتهم تكون ذريعة لهم في أن يسبوا الله عز وجل. وهذه الذرايع يعني فيها أدلة واضحة من الكتاب ومن السنة، يعني سد الذرائع، يعني لا ينبغي للمسلمين أن يجعلوا للكفار عليهم سبيلا. هذه قاعدة شرعية. الله عز وجل قال في هذه الآية كما نسمع الآن، يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني جهال يسبون الله، يظنون أن الله مثل آلهتهم، الآلهة حقهم الأحجار والأشجار وغيرها، فهذه تكون ذريعة. إذا سبيت آلهتهم سبوا إلهك، إلهك من هو؟ هو الله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في سد هذا الباب في أشياء كثيرة، منها لما فتح الكعبة، لما فتح مكة لم يهدم الكعبة ويجعل لها بابين. لماذا؟ لأنه لو هدمها وجعل لها بابين حتى يدخل منه الناس، باب يدخلون منه باب يخرجون منه، لقالت قريش: لم يأتي بدين جديد، وإنما أراد الفخر، لأنهم فخرهم مكة، يفخرون بمكة وأنهم أهل الحرم. فحينما فتحها أخبرهم وقال لعائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح صحيح البخاري: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. يعني لولا أنهم قريب العهد بالكفر فينقلبون. ماذا عملوا حينما بنوا الكعبة بهذه الصورة اللي هي عليها الآن، لأنها قد نقضت وبنيت ولكن أعيدت على هذه الصورة وبقيت على هذه الحالة، جعلوا الباب هذا في هذا المكان ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء. والرسول يقول: الدين واحد، كل الناس سواء، ما في فرق بين فلان وفلان، ولكنهم ليس عندهم ذلك. وهو يقول: أنا لو هدمتها لحدث عندهم خلل في دينهم، وظنوا على أن هذا العمل وأنه ليس هناك دين، وإنما المقصود به ذلك، أي مقصود به الفخر. وهكذا أشياء كثيرة من هذا النوع. فسد الباب على المشركين وعلى الكفار هذا من الأمور الواجبة على المسلمين. فإذا فتحت لهم الباب كما فتحوا عليه الآن، يعني الآن الكفرة الذين يطاردون المسلمين في عقر دارهم في بيوتهم في منازلهم، بلادهم هناك ما فيها شيء ويأتون لهذه البلاد. لماذا؟ لأنه فتح لهم باب، جعل لهم سبيل، حينما راحوا ضربوا بيوتهم هناك وأهلهم يقول خلاص الآن يجون في عقر دارنا. طيب ماذا صنعوا؟ كم قد قتلوا؟ آلاف مؤلفة، وما زالوا، لأنهم هم أعداء الإسلام. وسيأتينا هنا في هذه السيرة الذي ينبغي أن نتفقه فيها على أن الكفار هذا منهجهم مع المسلمين في كل عصر ومصر وفي كل زمان. الصحابة لما هاجروا للحبشة طردوهم من مكة، ذهبوا إلى البحر إلى جدة ولم يدركوهم، نجوا منهم. فالكفار هذه طبيعتهم، يعني يطاردون المسلمين في كل مكان. وأرسلوا بعثا من مكة إلى النجاشي ليعيد لهم الجماعة الذين هاجروا إليه، ومنهم 80 أو 83، وجاءوا وقالوا أن جماعة صبأوا، يعني رجعوا عن دين قومهم وجاءوا إليك ويسبون عيسى عليه السلام، يسبون دينك، هكذا يقولون. هذا عمل الكفار من زمان. ولكن لما جاء بجعفر وسأله ماذا يقولون، فقرأ عليه سورة مريم وجاءت فيها قصة عيسى الذي سبق ذكره الآن، فقال ما زاد على ما جاء فيه مثل هذه، هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء به عيسى عليه السلام، وهذا وصف عيسى. فالشاهد من هذا على أن الكفار أعداء الإسلام في كل وقت، وهذه أعمالهم، التعذيب والقتل والتشريد كل شيء. وستأتي قصص نعرف منها على أن الكفار مع المسلمين من ذاك التاريخ، من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من عهود الأنبياء السابقين، هذه طبيعتهم وهذه طرقهم وهذه مناهجهم. والله عز وجل يقول في هذه الآية ولا تسبوا الذين يدعون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذا سبيت آلهتهم سبوا إلهك، إذا جئت تحاربهم حاربوك، إذا كنت عندك يعني بعض الأشياء القوة كلها عندهم. ودائما في التاريخ جميعا في الأزمنة الماضية على أن الكفار أكثر عددا وعدة، ولكن المسلمين عندهم شيء ليس عند أولئك، لكن ضيعناه. يعني عندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بها والتمسك بها. ماذا صنع الصحابة؟ ستأتينا بعض القصص في بعض الغزوات، كم عدد المسلمين وكم عدد الكفار، وكيف يكون حال المسلمين والكفار، ينتصرون عليهم ويهزمونهم لأنهم متمسكين بدينهم. نعم.
قال رحمه الله وإنما كان يتلو عليهم ما ينزله الله عليه من الآيات التي تكشف حقيقة أوليائهم وتجردهم مما كان شياطين الإنس والجن نسجوه حولهم في عقول الناس من أكاذيب تجعلهم عند الناس مقدسين تقديس الله، بل تجعل لهم من صفات الله ما يعتقدون أنها تقدر على كل شيء وتسمع وتجيب وغير ذلك مما يدعوهم إلى دعائهم والنذر لهم والحلف بهم وغير ذلك. فحين كان يتلو عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآيات يشيع السدنة أنه يسب آلهتهم ويعيبها.
يعني هو بيّن، قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل الذي يعمله أنه كلما نزل عليه وحي من الله عز وجل يبلغه، والوحي فيه عيب هذه الآلهة، وبيّن أنها لا تنفع ولا تضر، وأنها مثل العنكبوت لا يستفيد منها صاحبها شيئا. فهذا كل الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام، ولم يسب الآلهة بالمعنى الذي هو يشير إليه هنا، حتى يجعل هناك سبيلا لهم على أن يسبوا الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى فحمى الله رسوله بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما، وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها.
هو يعني أبقاه الله عز وجل على ذلك، وهذا ما شاء الله عز وجل، وحكمة الله عز وجل لا نعرفها. فأبو طالب حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستطيع أن ينالوا منه شيئا في حال حياته، بل حينما اجتمع أبو جهل وعدد من صناديد قريش وجاءوا إلى رسول إلى أبي طالب وقالوا نريد منك أن تمنع عنا ابن أخيك، فقد عمل معنا كذا وعمل معنا كذا وعمل معنا كذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه وقال هؤلاء أشراف قومك جاءوا يشكون منك ويقولون كذا وكذا، فلعلك أن تكف عن آلهتهم. فقال رسول عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة يا عم أقولها لهم، إذا قالوها ملك العجم والعرب، العرب والعجم. فقال أبو جهل نعطيك 10 كلمات، ما هي كلمة واحدة. فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا أجعل الآلهة إله واحدا، هذا لا يمكن. إذن طلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله، هذه الكلمة لم يرضوا أن يقولوها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدعوهم إلى شيء يضرهم، بل دعاهم إلى شيء ينفعهم، وهو أن يتركوا هذه الآلهة التي يتعلقون بها من دون الله التي لا تنفع ولا تضر. وسيأتينا قصة عمرو بن الجموح وصنم أبيه الذي كان هنا موجود، معاذ بن الجموح، ماذا اللي صار؟ يعني عنده إله في بيته كما يعمل المشركون جميعا، ويطيبه ويعمل له كل شيء. ففي الليل يأتي ولده وعمه، يعني معاذ وابن عمرو بن الجموح، فيأتون لهذا الصنم ويقلبوه ويكسروه ويرموه، فيصبح الصباح وبهذه الحالة. فماذا يصنع؟ يرجع ويعيد كما كان ويقول لو أعلم بالذي عملك هذا العمل لا عملنا كذا وكذا. وآخر الأمر أنهم أخذوا كلب ميت وجعلوه في رقبة هذا الإله ودلوه في بئر، دلوه في البئر اللي هي في نفس الحوش في المكان المعبد هذا، وجاء الصباح له بهذه الحالة ملطخ بالعذرة ومعلق هو الكلب الميت. فأبصر وفتح الله عليه عز وجل ورجع. الأبيات واردة في هذا سيأتي في قصة هذه القصة، لأنه تبين له وقال أن هذا ليس إله، لو كنت إلها لأنه أعطاه السلاح وقال له احمي عن نفسك. وهذا مما يدل على أن الإنسان إذا بقي مع عقله يضل، وليس هناك هداية إلا الوحي من الله عز وجل. فالإنسان بهذه الصورة وبهذا العقل في هذه الدنيا وهذه المخترعات وهذه الأشياء التي يعملها، لكن عقله هذا لا يدله على الله عز وجل ولا على ما ينفعه. الآن عندنا عباقرة كما يقولون في هذه الدنيا، ولكنه في الدنيا كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فيعلمون من ظواهر الدنيا ولكن لا يعلمون الآخرة التي تنفعهم وتفيدهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته.
يعني أبو طالب حينما جاءوا له قريش وطلبوا منه أن يسلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في قصة الهجرة، لأنهم قالوا سيعطونه فتى يختار أحسن واحد من أولادهم ويعطيهم محمد يقتلونه، فهو تعجب يعني قال أعطيكم ابني تقتلونه وأخذ ابنكم أربيه، يعني هذا ما هو معقول، يعني يأخذ ابنهم ويربيه بدل عن محمد ويعطيهم محمد حتى يقتلونه. فلم يرضى وامتنع من ذلك، وحاصره في الشعب 3 سنوات، واجتمعوا في الشعب وكتبوا صحيفة مقاطعة سيأتي ذكرها، تعرفون المقاطعات اللي يسمونها المقاطعات الاقتصادية، يعني قاطعوهم الشعب كما هو معروف الآن في مكة، قاطعوهم لا يزوجوهم ولا يبيعوا ولا يشروا معهم ولا يتعاملوا معهم ولا يسلمون عليهم ولا يزورونهم، وخلص مقاطعة كاملة. وهذا تحدث الآن كما تعرفون، الدول تستعمل مثل هذه الأشياء لأن هذه طبيعة الكفر مع المسلمين. الرحمة ما فيه، يعني الرحمة إن توجد عند واحد لا يعلم أنه سيعاقب في الآخرة أو أنه سيثاب، لا يؤمن بثواب ولا بعقاب فيعمل ما يشاء مثل الحيوانات. فالشاهد من هذا أنهم قاطعهم هذه المقاطعة الكاملة، وبعد ذلك العقلاء منهم تجمعوا ونقضوا الصحيفة سيأتي ذكرها أيضا. نعم.
قال رحمه الله: وأما أصحابه فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته.
يعني الرسول حماه أبو طالب وعشيرته كانت معه، منهم من عمل حمية ومنهم من عمل دينا، يعني منهم من أسلم، والحمية معروفة عند العرب، فالذين بقوا على كفرهم من قريش حموه حمية لا دينا ما عدا أبو لهب، فأبو لهب بقى مع أعدائهم، أبو لهب وهو عمه وأما بقية قريش فكانوا مع أبي طالب في الشعب وناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حمية الذين لم يسلموا، ومن أسلموا حامه يعني حمه دينا وحمية كلها. نعم.
قال وسائرهم تصدوا له بالأذى والعذاب،
يعني اللي عنده عشيرة من الناس قبيلة تحميه يعني ينجو ويدفعون عنه، والذي ضعيف ليس عنده أحد هذا يعذب. وسنسمع للضعفاء المساكين. نعم تفضل.
منهم عمار بن ياسر وأمه سمية وأهل بيته عذبوا في الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مر بهم وهم يعذبون يقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة.
نعم أقرأ.
قال رحمه الله تعالى سمية أول شهيدة، ومر أبو جهل بسمية أم عمار رضي الله عنها وهي تعذب وزوجها وابنها، فطعنها بحربة في فرجها رضي الله عنها فقتلها. وكان الصديق إذا مر بأحد من العبيد يعذب اشتراه وأعتقه، منهم بلال رضي الله عنه، فإنه عذب في الله أشد العذاب. ومنهم عامر بن فهيرة وجارية لبني عدي، كان عمر يعذبها على الإسلام.
عمر رضي الله عنه قبل أن يسلم كان يعمل مثل هذا العمل، لأن أبو بكر هو أول من أسلم، وكانت هذه من أعماله، وهو أنه لما يرى الضعفاء والمساكين يعذبون وليس لهم قبيلة تحميهم يعمل معهم ذلك العمل، عبيد مملوكين ليس لهم يعني من يدفع عنهم ذلك، والذين يملكونهم يعذبونهم، فهو يشتريهم ويدفع المال لمن يملكهم ويعتقهم لوجه الله عز وجل. ممن كان يعذب هذه المرة يعذبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم تفضل.
فقال أبو قحافة عثمان بن عامر لابنه أبي بكر رضي الله عنه يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أعتقت قوما جلدا يمنعونك. فقال إني أريد ما أريد. وكان بلال كلما اشتد به العذاب يقول أحد أحد.
كان يعذبونه في النهار ويضعون الصخور على صدره في شدة الحر ويعذبونه هذا العذاب، وهو لم يقبل منهم يقول أحد أحد، هم يقولون اكفر بمحمد ويقول لهم لا أحد أحد، وهكذا. والله عز وجل أنقذه منهم بعد ذلك. لكن شوف الآن فكرة أبي قحافة وفكرة أبو بكر رضي الله عنه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.